إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض باكستان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض باكستان يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالأطفال الصغار رحمك بالجوع والسكلى والمشردين.
آمين.
اللهم أغثهم برحمتك يا أرحم الراحمين وألف قلوب عبادك عليهم يا أكرم الأكرمين.
آمين.
اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك.
آمين.
ربنا لا تجعل للكافرين علينا سبيلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي تكلمنا عن فضل قيام الليل، وفي هذا اللقاء نقف أمام صلاة التراويح. نقف أمام صلاة التراويح من خلال قراءة لهذا الكتاب المبثوم بالجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله تعالى. يقول المصنف حفظه الله في باب صلاة التراويح، وهي صلاة القيام في رمضان، وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم لطول قيامهم كانوا يتروحون عقبها، أي يستريحون. هذا عن سبب تسمية قيام رمضان بصلاة التراويح، لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا كما تعلمون في صلاة القيام على مائدة رمضان يطيلون الصلاة لدرجة أن المأمومين خلف الأئمة من سلف الأمة كانوا يتكئون على العصي من طول القيام في رمضان، فكانوا عقب كل 4 ركعات يتروحون، يعني يستريحون من عناء القيام، لذا سميت الصلاة بصلاة التراويح حتى تكون على بينة وعلى علم. لماذا سميت بهذا الاسم؟ يبقى لماذا سميت؟ لسه في ناس بتنام؟ ما لسه ما بدأناش. يبقى سميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون بعد كل 4 ركعات، يعني يتروحون يستريحون. طبعا احنا بقى لو نظرنا إلى صلاة المسلمين الآن في رمضان لرأينا عجب، يعني كثير من المساجد سبحان الله يعني تجد صلاة التراويح ما تاخد كلها حوالي 1/3 ساعة 20 دقيقة، يعني أصبحت الصلاة بلغة العصر تيكاوي. عارفين تيكاوي؟ يعني الآن نشأ في الغرب حاجة اسمها تيكاوي، يعني محلات سريعة تاخد سندوتش على الماشي، واضح كده؟ فسبحان الله، ورغم كده سبحان الله، يعني رغم الخفة العجيبة دي في صلاة التراويح ولا تجد إقبالا من الكثيرين من المسلمين. علشان بس نعرف الفارق بين ما كان سلف الأمة عليه ومصيرنا نحن إليه. إذا عرفتم لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا يتروحون بعد كل 4 ركعات، أي يستريحون، أي باب يستريح من عناء القيام. طبعا اسمه قيام، اسمه إيه؟ قيام. أقدام تنصب بعظمة الرب جل وعلا، كانت أقدامهم تتورم ويتكئون على العصي. وفي عهد عمر كانوا يصلون بالـ200 آية. تخيل بقى كده لما تقرأ أنت مثلا في الركعة 200 آية مثلا، يعني يحسب بقى. إذن هذا عن سبب التسمية. طب تعالوا نتعرف على فضل قيام رمضان. يقول المصنف: ويسن قيام رمضان لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بفرضيته، تصديقا بفرضية هذا الشهر، بفرضية الصيام، تصديقا بسنية القيام، واحتسابا أي تبتغي به وجه ربك عز وجل لا سمعة ولا رياء. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الترمذي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي. أسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر، اللهم آمين. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ورواه النسائي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة بعنوان صلاة التراويح في جماعة. صلاة التراويح في جماعة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: والأفضل أن يصليها مع الإمام في جماعة حتى ينصرف الإمام ليكتب له قيام الليل كله. والأفضل أن يصليها مع الإمام في جماعة حتى ينصرف الإمام ليكتب له قيام الليل كله، لما روى أبو داود عن جبير ابن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، أي سبع ليالي من رمضان، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة أي الليلة السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل نصف الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني تكمل بنا الصلاة لغاية الفجر، نقضي الليلة إيه؟ قيام. ده كلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، حسب له قيام ليلة. قل الحمد لله يرحمك الله. قال: فلما كانت الرابعة أي الليلة الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور، يعني من طول القيام خافوا لحسن وقت السحور إيه؟ يخرج. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. الشاهد من هذا الحديث أن النبي بيّن أن من قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام حسب له قيام الليل كله. ولذلك الذين يتعجلون مثلا صلى أربع ركعات ويمشي لم تحسب له قيام الليلة، أو اللي يجي يصلي ركعتين وينصرف يقول له: الأفضل لك والأكمل لك أن تبقى حتى ينصرف الإمام. يعني أنا كثيرا ما أحسب وقت القيام في زماننا هذا، وخاصة في تلك البلاد الأوروبية لضيق أوقات المسلمين، وطبعا تأخر الوقت جدا، فدائما أمسك الساعة مع صلاة القيام، طبعا بعيدا عن صلاة العشاء وعن الخاطرة اللي بتكون بين الأربع ركعات. بالضبط يا جماعة، في مسجدنا مثلا ما بنتعداش 45 دقيقة في 8 ركعات بالوتر، تخيل. طيب الخطيرة كمان ربع ساعة، يعني ساعة، يعني من بعد العشاء بالضبط كده ساعة، ساعة صلاة القيام. طبعا ساعة دي يا جماعة يعني ما هياش كثير أن يمكث المصلي خلف الإمام ساعة، يعني لو كان مباراة كرة قدم شوف الناس بيعملوا إيه، ما بيقول بقى الوقت اتأخر أبدا، ما بيقول عندي عمل في الصباح. تجد الناس حتى على المقاهي في الطرقات، سبحان الله، في بلادنا أمر غريب جدا، مباراة كرة القدم ساعة ونص أقل شيء، ساعة ونص. طبعا مش هنتكلم بقى على اللهو الآخر بقى والفساد العريض، واضح. وبعدين هو شهر في العام، يعني الأمر الغريب أنه هو شهر وفرصة يا جماعة الإنسان لابد أن يغتنمها. وربما كثير منهم يروح يسهر في البيت، يقول لك عندي عمل ده، على ما تروح وتقعد وتاكل وتعمل خدت لك ساعتين ثلاثة، مشكلة خطيرة جدا. فالإنسان محتاج يا جماعة يجتهد في هذا الشهر، خاصة بقى إن النصف الأول بدأه يشير لنا مودعا، النصف الأول من رمضان، يعني المسلم محتاج لهمة شوية. للأسف يا جماعة كثيرا ما تطغى أمور الدنيا على العبادات، أمر غريب وعجيب فعلا. بخلاف سلف الأمة، سلف الأمة كانوا في المسجد كالسمك في الماء، كانوا في المسجد كالسمك في الماء، حال السمك إذا خرج من الماء الموت. أما المنافق في المسجد كالعصفور في القفص، شوف انت عصفور داخل قفص، ان فتحت بس القفص يحصل ايه؟ يفر. فسبحان الله تجد كثيرين حتى يوم الجمعة مثلا بمجرد لما الامام ما يسلم بس الصلاة تسمع دبات المدافات والاحذية طق 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 كله بيجري. طب يا اخي اجلس واذكر الله دوب كل الصلاة، اجلس دقائق معدودة ويخرج من المسجد يقف ساعة ونص قدام المسجد. اللي عمال يقول لك بتطول في الجمعة وبتعمل، شوفوا بعد صلاة الجمعة بيقف قد إيه، بيتكلم بره قد إيه، بيتسكع في الطرقات قد إيه. سبحان الله، يمكن خطيب مجرد ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة قاعد يا سيدي 45 دقيقة. سبحان الله، اسمع قال الله قال الرسول، اذكر الله. وأنت في المسجد أنت في صلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر لا اللهم ارحم. فيراقبنا النبي في هذه الفضائل العظيمة جدا، أن أنت تمكث مع الإمام حتى ينصرف الإمام في صلاة القيام، تكتب لك قيام ليلة كاملة، كنت الليل كله. سبحان الله، ساعة زمن كتبت لك قيام ليلة كاملة، واضح. فهذه فضيلة عظيمة يجب على المسلم أن يغتنمها، يجب على المسلم أن يغتنمها، وخاصة أن رمضان شهر واحد في العام. رمضان يا جماعة سوق كبير، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، فالناس بين فائز ومحروم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين على مائدة رمضان، ويجعلنا ممن يغتنم قيامه وصيامه وأدوا فيه ما يرضي الرب عز وجل. اللهم آمين، اللهم آمين. ففرصة يا جماعة الفترة القادمة اغتنموها. اليوم كام رمضان؟ 11 رمضان، 11 رمضان، واضح؟ الأيام بتجري، كنا لسه بنستقبل رمضان، أو رمضان النهاردة يا جماعة 11 رمضان. فاغتنم، اغتنم الأوقات، واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام الليل بأصحابه جماعة ثلاث ليال، لكن لم يداوم على جماعة واحدة لئلا يفترض عليهم. يبقى العلة من ترك النبي لمواصلة صلاة القيام جماعة في المسجد في رمضان خشية إيه؟ أن تفرض على الأمة. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته صلوات ربي وتسليماته عليه. يتخيل مثلا أن تفرض صلاة القيام، وقد كانت فريضة على النبي وأصحابه في بداية الدعوة كما ذكرنا في أوائل سورة المزمل. قيام الليل كان واجبا على النبي وأصحابه في بداية الإسلام على مدار عام كامل، واضح. الصلاة في الليل واجبة، ظلوا عاما كاملا يصلون الليل واجبا، حتى جاءهم التخفيف في الآية الأخيرة من نفس السورة، سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فهذه الآية نسخت الوجوب الذي كان في بداية السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى بالآيات الأولى كان صلاة القيام حكمها إيه؟ الوجوب فرض يعني. فلما شق ذلك على بعض الصحابة كان التيسير بعد التزامهم وإقبالهم عام كامل على قيام الليل جماعة، عفوا على قيام الليل واجب، بعد عام يا جماعة اللي حصل جاء التخفيف وأصبح صلاة القيام نافلة تطوعا. طيب ففي رمضان لما خرج النبي ليال يقيم صلاة القيام جماعة بالمسلمين خشي النبي أن تفرض، فترك صلاة القيام جماعة في رمضان خشية الفردية، خشية إيه؟ الفردية. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول تخيل الآن مثلا في زماننا إن صلاة التراويح أو القيام فرض، كيف يكون الحال؟ نسأل الله السلام. فلله الحمد والمنة أن خفف علينا، وهذا من شفقة نبينا ورحمته بنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لم يداوم على جماعة واحدة لئلا يفترض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم استقرت الشريعة، فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، أي أخبروا غيرهم اللي كان حاضر مع النبي هذه الليلة، بدأ يخبر من لم يصلي مع النبي صلاة القيام في المسجد في رمضان. فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. خلي بالك عشان تعرف الفارق بين هذا الجيل وبين عصورنا. احنا نبدأ أول رمضان في عدد كثير، واضح؟ يوم اثنين ثلاثة اللي يحصل يبدأ العدد ايه؟ يقل يقل، ولا يثبت إلا رواد المسجد المعتدين فقط. إنما الرمضانيون ديتهم أسبوع بالكثير قوي، وبعد كده إيه؟ ينصرفون. سبحان الله. شوف بقى بخلاف الصحابة، يعني النبي قام أول ليلة بهم كان العدد ليس بكثير، محدش يعرف. فاللي صلوا خلف النبي عملوا إيه؟ أخبروا من لم يصلي. ثاني يوم اللي حصل كثر العدد، وده المفترض أن يكون يعني مع رمضان كده، خاصة الأيام الأخيرة يزيد العدد ويكثر الإقبال والهمم في الذات. إنما إحنا ماشيين بإيه؟ بعكس الآيات. ما شاء الله أول رمضان كله عنده همة، يلبس الدشداشة بتاعته القميص يعني، والمش عارف إيه الشاشية، ويجيب مش عارف إيه ويجي على المسجد. الله أكبر، جاي يفتح حتى. وبعدين يوم اتنين تلاتة شكرا، إيه اللي حصل؟ الهمة فطرت ورجع نام وكبر الدماغ وكبر ايه يا خايب. ده الايام الاخيرة دي كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يشد مئزره ويوقظ اهله، الله اكبر، ويجتهد ايام اجتهاد صلى الله عليه وآله وسلم. فدي الايام الاخيرة من رمضان العشر الاخير خاصة بها ليلة خير من الف شهر، يعني اغتنم اغتنم الاوقات. فأنا عايزك بس كده تعقد مقارنات من خلال النصوص بين ما كان عليه سلف الأمة وما صرنا نحن إليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فصلى رجال. شوف الصفة الجميلة قوي يا جماعة، إن صفة الرجولة دي مش أي حد يعني يتصف بها، أقولها كثيرا، هي صفة وليست جنسا، أي ليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. فاهم الكلام ده عبد الغني؟ ليس كل ذكر رجل أبدا. يا ما ذكور كما أقول دائما، إن تكلمت معهم ينتقد وضوءك، يعني أخشى حتى أصافحهم باليد لا يكون لا يجوز ربنا يسلم. أمر غريب جدا سبحان الله. فالقضية مش قضية ذكورة أبدا، رب طفل صغير ولكنه بآلاف الرجال، وتلاقي واحد مثلا شحط كده والعملية رايحة خالص معاه، ربنا يسلم يعني. ده عاملين سيونكات في شعرهم ومضفر الشعر ولابس سلسلة وبيندغ لبان وعامل انسياب، ايه اللي بيحصل للأمة دي؟ هما دول الشباب يا جماعة، ما تفرق إذا كان ده مسلم ولا غير مسلم، ماشي عورته باينة، لابس لك بنطلون مش عارف حجر وساقط لغاية تحت، وعايز يبين لك الملابس الداخلية، أمر غريب جدا يا أخي، مع إن الملابس دي ملابس الشواذ، اتخذها بعض الناس موضة. تعرف البنطلون اللي بينزل لتحت ده ملابس الشواذ في أوروبا والغرب، اللي يلبس بقى معروف إن ده شاذ، يروح منزل لك إيه؟ الحجر بتاع البنطلون. في بلاد الإسلام بقى موضة دلوقتي، مش لك ينزل لك إيه؟ يقعد يشد البنطلون تحت عشان يبين السروال الداخلي. أمر غريب فعلا. وخد عندك بقى، واللي بيعمل حواجبه بينمط الحواجب عند الحلاق بالفتلة، ما شاء الله عليك، إيه ده حكايتك؟ ده بنت جنود ده ولا إيه؟ في ليلة العرس، ربنا يهديك يا بني. قال النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم: لعن الله النامصة والمتنمص. يا الله، ده أمر خطير جدا هذا مع المرء. ففي حق الرجال أشد، في حق الرجال إيه؟ أشد. يقعد يضبط لك حواجب على الفاتن، هل نسمي هؤلاء رجالا؟ أخطأنا والله، هؤلاء ليسوا برجال ولا أشباه رجال. إن عندنا قيم يا جماعة، الرجولة دي يا جماعة صفة جميلة جدا. لما القرآن يصف الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويجي القرآن يبين إن البيئة التي تصنع الرجال هي بيئة المساجد. يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى دي صفة غالية جدا، صفة ايه؟ غالية، صفة الرجولة يا جماعة. فصلى رجال بصلاته، طبعا رجال، الرجولة هنا جماعة المساجد. فأصبح الناس فتحدثوا، يعني الخبر انتشر، النبي صلى بنا البارحة قيام الليل بالمسجد جماعة في رمضان. ايه اللي حصل بقى يا جماعة؟ فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، العدد بدأ ايه؟ يزيد. فأصبح الناس فتحدث، بدأوا يتكلموا، الخبر ينتشر. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالث، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، مفيش مكان في المسجد بقى، لدرجة بعض الروايات أن طرقات المدينة حول المسجد كانت مكتظة بالمصلين، كلهم واقفين في الخارج منتظرين النبي. المسجد امتلأ، وطبعا مسجد رسول الله كان 100 ذراع طولا في 100 ذراع عرضا، 100 ذراع طولا في 100 ذراع عرضا، إضافة بقى إيه للطرقات المحيطة بالمسجد، كله بقى منتظر خروج النبي عليه الصلاة والتسليم. ده في صلاة نافلة، خلي بالك ده احنا في صلاة الفجر. عد كده اللي بيصلوا الفجر، عد كده كم واحد بيصلي معاك الفجر في مسجدك وشوف النتيجة ايه على أصابع اليد الواحدة. ده في غير رمضان، في رمضان ممكن الورع يزيد شوية، في أول أسبوع تلاقي مثلا صف، صح كده؟ صف. لا أدري الحال في بقية المساجد إيه، حتى لا أظلم أحدا، أنا أتكلم عما أراه في واقعي. لربما أنت عندكم ما شاء الله المسجد السبت يبقى زي صلاة الجمعة، يعني الله أعلم. حتى لا أتهم، واضح؟ تخيل بقى صلاة النافلة في جيل الصحابة في الشوارع مكتظة نافلة. طب حالهم في الفريضة إيه؟ حالهم إيه في الفريضة؟ واضح؟ أنا عايزك تعيش اللقاء ده كده مقارنات كده، وشوف حالك وأنا أشوف حالي، إحنا حالنا إيه مع الصلاة؟ حالنا إيه في المسجد؟ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، أي لم يخرج لهم النبي صلاة إيه؟ قيام. خرج لهم إمتى؟ صلاة الصبح. فلما قضى الفجر، لما فرغ من صلاة الفجر، أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم. أنا كنت عارف أن أنتم مكتظين في المسجد وخارج المسجد، كنت أعلم وجودكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. الله أكبر، أو كما قال النبي. يبقى العلة من عدم خروجه الليلة الرابعة إيه؟ أن تفرض الصلاة عليهم فيعجز، فرحمة منه وشفقة ما خرج في الليلة إيه؟ الرابعة صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة بعنوان: فإذا قام وحده جاز أن يرفع صوته إن آمن أن يؤذي أحدا وجاز أن يخفضه، حكم بمن يصلي وحده مثلا لظروف معينة أو عذر معين فيصلي في المنزل القيام، طيب هل يرفع الصوت بالصلاة بالقراءة أم يخفض؟ يجوز هذا ويجوز هذا على حسب الحال. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام من الليل رفع طورا وخفض طورا، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والحديث حديث حسن، يعني إيه؟ أحيانا يرفع الصوت وأحيانا يخفض إيه؟ الصوت. وقال أن النبي كان يفعل هذا، أي هذا حال النبي في صلاة القيام إن صلى وحده. وروى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت، قد أسمعت من ناجيت، أناجي ربي وقد أسمعت ربي سبحانه وتعالى، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: فقال يا رسول الله: أوقظ الوثنان، وحد نايم كده يصحى في البيت عشان يصلي القيام، أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. الاعتدال، سنة الاعتدال. انت شكلك تتنام اهو، نعم من هالحق. مفيش حد بينام في درس على فكرة. انت اول واحد انت وجلود. وروى ابو داود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه لم يذكر، فقال لابي بكر ارفع من صوتك شيئا، ولعمر اخفض من شيئا. زاد: وقد سمعتك يا بلال وانت تقرا من هذه السوره ومن هذه السوره. يعني بلال لما كان يصلي القيام كده يعني ينتقل بين السور، ينتقل ايه بين السور، فالنبي بيساله. قال اي بلال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه الى بعض. الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: كلكم قد اصاب، كلكم قد اصاب. يعني الصديق يخفض قليلا صواب، عمر يرفع قليلا صواب، بلال ينتقل بين الصور صواب، كله صواب. مسألة بعنوان: ويشرع للنساء حضور صلاة التراويح مع الجماعة. عايزين بقى نتكلم شويه عن الجماعه بتوع التقليد والعادات اللي قلنا من المغرب ومن هنا ومن هنا ضيقوا على الدنيا خالص. يعني امر غريب فعلا يا جماعه، صدقا اصبحت المراه عند الكثيرين عباره عن قطعه اساس في المنزل. يجي لها رمضان هي بتاعت حريره وطبخ وبس. اتق الله ايها الرجل، اتق الله في اهل بيتك، ولا تحرم زوجتك من عباده ربها في هذا الشكل. رمضان مش شهر أكل وشرب، ده رمضان شهر الإقلال من الطعام. خليها تخش المطبخ ساعة، ساعة كفاية قوي. انتوا ما شاء الله عندكم حلل بتاع الضغط بالكهرباء الكتريك وحاجات غريبة جدا، في 10 دقائق بتطيب الطعام. انت بتطيب ايه؟ بتطيب لي جمل قاعدة لي طول النهار في المطبخ، بتطيب ايه دي؟ مش عارف، امر غريب فعلا يا سيدي. لا، ما احنا عندنا نساء في البيوت الله يرضى عنها. والله يا جماعة ما بتاخد ربع ساعة تك تك وشكرا، لأن في أعمال أخرى، في صلاة، في قراءة قرآن، في استغفار، في دعاء، في تربية أولاد، في دروس علم، في مش طول النهار قعدنا فين؟ في المطبخ، في الكوزينة، يعني بلغتكم أنتوا حاجة غريبة جدا، طول النهار جوه في المطبخ، وبالليل برضه في المطبخ بتعمل لك الحلويات بقى. لا يا جماعة الله يرضى عليكم، تخرج تصلي الجماعة، صلاة التراويح معاك خذها معك، تصلي معاك التراويح، سبحان الله، خليها تقرأ القرآن، تذكر الله، تدعو وتستغفر، مش طول النهار عملت الحريرة. طب عملنا مش عارف ايه، الدجاج، اللحم، شغلانة جننتونا يا اخي، والله تعبتونا. الواحد تعب، ده الواحد بقى عنده انتفاخات مستمرة من ساعة ما جينا ألمانيا هنا، أمر غريب جدا. وطول ما أنت ماشي عمال تزمر ببطنك، يبقوا بيصلوا جنبك تيك طاط، إيه الحكاية؟ حاجات نازلة وطالعة، مصيبة خطيرة. والله مش هو ده رمضان يا جماعة، والله عايزين نرجع كده لهدي السلف. من حق المرأة على زوجها أن يعلمها دينها وأن يكون حريصا على دينها. واضح؟ مش مطابخ، مش شغل مطابخ. ولا أقصد المغرب فقط، والجزائر وتونس ومصر وكل ما كله للأسف، ربنا يسلم. يعني ما تزعلش يا سفيان، انت شكلك قعدت كده بس. ما تزعلش دي بتونس كمان، نسأل الله السلامة. ويشرع للنساء حضور صلاة التراويح مع الجماعة لما تقدم في حديث أبي ذر السابق: فلما كانت الثالثة جمع أهله أي النبي ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. أي نساء النبي كان يصلين خلفه في رمضان في المسجد. خلي بالنا يا جماعة، نساء النبي محمد أمهات المؤمنين، أفضل للنساء. واضح؟ ليس هذا فحسب، ويجوز أن يجعل لهن إماما يصلي بهن، يعني وحدهن كمان بإمام. الله أكبر، إيه ده يا جماعة ده؟ أيوة عشان نخلي بالنا بس للأسف عندما نبتعد عن السنة والنصوص بنتعب ونضيق على الأمة. والله يا جماعة تعلم الشرع تيسير. امتى بيجي التضييق؟ من الجهل. كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد يقول لك ممنوع، لكن مش أي حد يقول لك يجوز. وصل الدين؟ ولذلك كثيرا ما أقول هذه الحكمة وأتمنى أن تحفظوها: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءات تنحني تواضعا. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. معنى الحكمة دي ايه؟ انظر كده لسنبلة القمح في الحقل الفاضية من الحبوب الفارغة، ما فيها قمح ولا فيها خير، عاملة ايه؟ طلعالك للسماء كده وتشوكك وتجرحك. طب المليانة بالقمح نايمة فين؟ نازلة تحت. وهذا هو العالم والجاهل. الجاهل لأنه فاضي يشوكك دايما، ممنوع، حرام، بدعة، أفلك كل شيء، النساء ما يكونش المسجد، ما يصلوش، كاتك الخيبة، ليه ما يصلوش؟ مين اللي يصلي معه؟ هذا عقلك بقى هو أزعل منه. ما ده دليل جاه، دليل ايه؟ جاه. اما ليه المرأة ايه ما تصليش؟ تقعد المطبخ. حاجة غريبة جدا يا جماعة، والله امر عجيب فعلا. طب المليانة بقى بالعلم والخير، ها؟ نايمة تحت على الأرض متواضعة. قالت ليه شايف نفسه ده؟ اعرف دي علامة جهل فيه. كده اللي دايما اعرف انه جاهل، لأنه لو كان من أهل العلم لتواضع للناس وعلمهم برفق وبين لهم الصواب من الخطأ بالدليل، مش هو كده يا أخي. يعني شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم يقول لأحد أبنائه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ده كلام مين ده؟ كلام مين ده يا جماعة؟ ده كلام النبي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال ولده: لنمنعهن، إنهن يفعلن ويفعلن. زي ما انت تقول لهم دول بيجوا يتكلموا بيرغوا بيعملوا، نفسه منهج ولد عبد الله بن عمر: لنمنعهن. فسبه عبد الله سبا شديدا، ولأول مرة يسب، وهجر ولده حتى مات فلم يكلمه، لأنه اعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مين ده؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقيه الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فننتبه لهذه الأحكام الشرعية يا جماعة. كم ضيعنا، ضيعنا نساء، ضيعنا بناتي. تجد المرأة في البيت ما تعرف أحكام الحيض إيه، وربما تضيع الصلوات في لا تدري متى يكون الطهر من عدم الطهر، وربما لا تقضي الصيام، وربما تصوم وهي حائض. ليه؟ ما تعرف الأحكام. أنت معاها فين؟ في المطبخ. سبحان الله العظيم، ما علمتها دينها وما تركتها أن تتعلم دينها، فتحمل المسؤولية كاملة أمام ربك يوم القيامة، لأنك مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله بن عمر روى الحديث والحديث في الصحيحين قال وأحسب أن النبي قال والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الحديث واضح، مسؤولية كبيرة جدا يا جماعة، مسؤولية عظيمة جدا، خاصة بقى في رمضان. النساء يا جماعة خاصة في الأيام الأخيرة دي، النبي كان يوقظ أهله مش وقت نوم، مش وقت مطابخ، وقت طاعة، وقت عبادة، وقت دعاء واستغفار، وقت اللجوء إلى الله عز وجل. الطعام ما بياخد ساعة، إنما أنت بقى عايز تقعد طول النهار في المطبخ عشان تطيب لك المشي والمحمر والملفوف وتعمل بقى 100 صنف و 50 صنف وشغلة، هتضيع عليها رمضان وأنت المسك. انظر، ويجوز أن يجعل لهن إماما يصلي بهن، لما روى ابن أبي شيبة عن عروة قال جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي رضي الله عنه يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء، وابن أبي حثمة يصلي بالنساء، يعني إمام خاص للنساء وإمام للرجال. وعن عرفجة قال كان علي رضي الله عنه يأمر الناس بقيام رمضان، وكان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما، قال عرفجة فأمرني علي فكنت إمام النساء، رضي الله عن عرفجة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في قيام رمضان ثبت ذلك، وأخرجهما ابن نصر في قيام رمضان واحتج بهما، أي في إمامة الرجل للنساء. فديننا دين دليل وليس دين هوى أو عصبية، فنحن نسير مع الدليل حيثما صار. مسألة بعنوان وله أن يصليها وحده، لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وقول عمر نعم البدعة هذه محمول على المعنى اللغوي لكلمة البدعة لا على المعنى الشرعي، لأن النبي قال وكل بدعة ضلال، ما في بدعة في الدين. عمر ماذا فعل؟ عمر عاد لهدي النبي، واضح، النبي لم يداوم لعلة، أما عمر أمرهم بالمداومة، فقال نعم البدعة هي أي بالمعنى اللغوي أمر مستحدث، والمداومة على الصلاة لأصل الصلاة لأن النبي فعل. وهذا نود أن نشير إليه حتى يعي المسلم هذه المفاهيم الدقيقة، لأن أهل البدع للأسف قد يستدلون ببعض هذه النصوص على جواز البدع، ونرد عليهم بالآتي. أنت طالب علم لابد أن تكون على وعي وعلى فهم وتستطيع الرد على الشبهات. يجي يقول لك يا عم الشيخ بتقولوا كل بدعة ضلالة، يقول لك ما احناش اللي بنقول، النبي الذي قال. طيب، طب ما عمر قال نعم البدعة هذه، إذا في بدعة حسنة وفي بدعة إيه سيئة زي ما هم بيقولوا، يعني نقول لهم كذبتم، ولكن هذا من ضلال الفهم عندكم. طب وضح يا عم الشيخ. نقول إخوتان، يجب أن تعي أخي الحبيب أن الأمور التي تركها النبي في حياته تنقسم إلى قسمين. احفظ هذا جيدا. الأمور التي تركها النبي في حياته تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أمور تركها النبي لعلة. القسم الثاني أمور تركها النبي رغم وجود المقتضى لفعله ولم يفعل. إذا كان قسم دول قسمين، هنضرب أمثلة عشان نوضح هذا التقسيم. أمور تركها النبي مع وجود المقتضى لفعلها ولم يفعل، ناخد القسم الثاني أولا. يعني أضرب لكم مثالا واحدا يكفيكم. قراءة القرآن عند القبور من الأمور التي لم يفعلها النبي. واضح؟ النبي ما ورد عنه حتى في حديث موضوع مكذوب، ما ورد إنه قرأ القرآن عند القبور. يعني حتى اللي يقول لك يجوز قل له طيب هات لي حتى حديث واحد حتى لو مكذوب موضوع عن النبي أنه فعل. ما يجب، سبحان الله، ما في حديث واحد حتى لو موضوع يدل على أن النبي قرأ القرآن عند إيه؟ القبور. ده تركه، صح كده؟ مع وجود المقتضي للفعل. إيه المقتضي للفعل؟ إن أنتوا بتقولوا يا جماعة إن قراءة القرآن على الأموات رحمة، مش مجروا كده؟ صح؟ لما تقرأ كده الفاتحة ولا تقرأ صحيح الميت يقول لك بيوصلوا الثواب وأهل ثواب ما قرأت الروح فلان، يقول لك رحمة، هم بيقولوا كده وكذبوا. نقول لهم طيب يا جماعة، يعني كما تقولون وتزعمون أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، صح كده؟ أي يعني اللي بيقرأ قرآن على من مات دليل حبه لمن مات، أنا بحبه فراح أقرأ القرآن ولا إيه؟ مثلا أبي مات، أمي ماتت، أخي مات، أختي ماتت مثلا يعني، وأنت بتحب أبوك قوي فبتروح تقرأ له إيه؟ القرآن بعد موته، صح؟ ليه؟ عشان في رحمة. واضح كده؟ طيب يعني إذا قراءة القرآن على من مات دليل حب. أسألك سؤالا واحدا، هل مات أحد من صحابة النبي في حياة النبي أم لا؟ كثيرون ماتوا في حياة النبي ولا إيه؟ أدي واحد. السؤال الثاني، هل كان النبي يحب أصحابه أم لا؟ كان بيحب أصحابه. طيب السؤال الثالث، هل علم النبي أن قراءة القرآن على الأموات فيها رحمة أم لم يعلم؟ هل قلت ما يعلمش تبقى مصيبتك مصيبة، يبقى أنت أعلم من النبي، ما أنت اللي عرفت اللي عرفت. هنقول يعلم، عارف أن قراءة القرآن كلها خير ورحمة، صح؟ طيب السؤال الرابع، هل قرأ النبي القرآن عند القبور أم لا؟ ها؟ لا. إذا ما وسع النبي لازم يسعك يا أخي، الله يصلح حالك. واضح؟ النبي لم يفعل مع وجود المقتضي. المقتضي إن الصحابة كثير منهم مات في حياته وأنه بيحب أصحابه، ورغم ذلك ما قرأش عليهم القرآن بعد موتهم. ولو كانت قراءة القرآن على من مات رحمة وبركة كما يزعمون لفعلها النبي لأصحابه. بلاش أصحاب النبي، خديجة أم المؤمنين، ها، التي قال عنها النبي الأمين آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووسكني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. وماتت خديجة في حياة النبي، ما تطلع عليه، ما قرأش عليها القرآن ليه النبي؟ سنقول بقى الصحابة، هنقول خديجة ماتت في عهد النبي، لماذا لم يقرأ النبي على القرآن؟ فالنوع ده من الطرق تركه النبي مع وجود المقتضي للفعل، فعلينا أن نتركه ولا نفعله. واضح؟ لأن تركه رغم وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، إذن ليس فيه خير، ليس فيه إيه؟ وصل دي؟ يجي يقول لك بقى الإمام أحمد أجاز، نقول لهم كذبتم، معظم الآثار الواردة عن الإمام أحمد أثر لا تصح باطلة عشان نريحك خالص، مكذوبة عليه رحمه الله ولم يجزه أحمد مطلق. واضح؟ هذه نوع من أنواع الطرق. النوع الثاني من الطرق بقى يا جماعة أمور تركها النبي لعلة، إذا انتفت العلة يجوز لأمته الفعل. ثاني، أمور تركها النبي لعلة، إذا انتفت العلة يجوز لأمته من بعد أن يفعلوها، مثل صلاة التراويح. صلى النبي 3 ليال بالصحابة في المسجد، ماشي كده؟ اليوم الرابع عمل إيه؟ لم يخرج، يعني ترك القيام جماعة في المسجد. ليه يا رسول الله؟ خشيت أن تفرض عليه. وصلت دي؟ يبقى كان خايف أنها تكون فريض فما خرج، يبقى ترك لعلة، لعلة الخوف على الأمة من فرضية التراويح. طيب بعد موت النبي صلوا عليه، العلة انتفت أم لا في فرض بعد موت النبي؟ خلاص الوحي انقطع، انتهى، ما فيش لا فروض ولا غيره، خلاص الدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى خلاص بموت النبي انتفت علة الفرضية. يبقى لما يجي عمر ويجمع الأمة على إمام في المسجد في صلاة التراويح، هل ابتدع أم عاد للسنة؟ عاد للسنة، لأن ترك النبي كان لعلة وقد فعل قبل أن يترك، فعدنا لهدي نبينا. فعلى هذا يحمل قول عمر نعمة البدعة هذه على المعنى اللغوي مش على المعنى الشرعي، لأن بالمعنى الشرعي كل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا المسألة دي يا جماعة؟ فهمت المسألة دي؟ ثم إن أنت ترد على أهل البدعة تقول لهم تعالوا يا جماعة الله يرضى عليكم ويصلح حالكم ويهديكم، تعالوا كده معايا، من الذي جمع الأمة على إمام واحد في صلاة التراويح بعد موت النبي؟ هيقول لك مين؟ عمر. عمر ده أحد الخلفاء إيه؟ الراشدين، ماشي كده؟ طب حديث عرباد بن سارين قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا لعلها موعظة مودع، فأوصينا يا رسول الله، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. كمل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد في رواية عند النسائي وهي زيادة صحيحة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي. إذن أمرنا النبي باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وعمر منهم ولا مش منهم؟ إذن اتباع عمر سنة، اتباع عمر إيه؟ إذن ليس لكم حجة في جواز البدع في دين الله تعالى، بل إن الرد عليكم بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر إخوتاه. طب في مسألة سريعة جدا نختم بها عشان نقف مع كيفية صلاة التراويح، في مسألة عن وقت التراويح، لأن البعض يجي يقول لك مثلا، أشار علي بعض الإخوة قال لك عم الشيخ أنا في أوروبا في ألمانيا دلوقتي العشاء الساعة 10:30 تقريبا، يعني على من صلي تبقى الساعة 12، ما ينفعش نخلي مثلا صلاة التراويح الساعة 9؟ والله قلب النص كده 9، طب ده المغرب الناس بيفطروا، طيب نخليها قبل المغرب، ما ينفعش، ما انا فين مش كده، وقال كده، طب ما ينفعش نخليها مثلا بين المغرب والعشاء، تقول لا ما ينفعش، ماشي كده عشان ممكن يجي لك الخطيرة دي. فعايزين نعرف وقت التراويح امتى من خلال السنة. تعالوا ودي المسألة نختم بيها إن شاء الله. وقت التراويح، ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء، ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر، ممتد لغاية طلوع الفجر. يعني ممكن أقول لك ممكن نأخر، إنما نقدم لا، ممكن نأخر. نقول لك مثلا خلاص روح نام وتعالى نجتمع كده صلاة الطلوع الساعة 3 مثلا، ممكن إنه ممتد لصلاة الفجر، إنما قبل العشاء ليس من هدي النبي، ليس من هدي النبي. وأما ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول قيام الليل. وقد رواه الترمذي بلفظ: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، والعتمة هي صلاة العشاء. فهذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم من مطلق القيام وليس بصلاة التراويح، مطلق إيه؟ قيام الليل مش صلاة التراويح. وقد كانوا يتيقظون فمنهم من يصلي ومنهم من يجلس ينتظر صلاة العشاء، فكان انتظارهم الصلاة من الصلاة، انتظارهم الصلاة من الصلاة، وفي انتظار صلاة العشاء كأنه إيه؟ في صلاة. واضح؟ ذهب الجمهور إلى أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر، لنقل الخلف عن السلف، ولأنها عرفت بفعل الصحابة، فكان وقتها ما صلوا فيه وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر، ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر، ولو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصح عند الحنفية على أنها لا تجزئ عن التراويح، هي قيام لكن لا تجزئ عن صلاة التراويح، وتكون نافلة عند المالكية. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه، واختلف الحنفية في أدائها بعد نصف الليل، فقيل يكره لأنها تبع للعشاء كسنتها، والصحيح لا يكره لأنها من صلاة الليل والأفضل فيها آخره. وذهب الحنابلة إلى أن صلاتها أول الليل أفضل، لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه أوله، وقد قيل لأحمد رحمه الله: يؤخر القيام أي في التراويح إلى آخر الليل، قال: سنة المسلمين أحب إلي، سنة المسلمين أحب إلي، أي يقصد التأخير فيها، والله أعلى وأعلم بالصواب. لهذا القدر إخوتي وصلنا إلى مسألة هامة بعنوان كيفية صلاة التراويح، كيف نصلي التراويح. السؤال ده إن شاء الله نجيب عليه إن قدر بقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.